بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 33 من السيرة العطرة. ونصب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محمدا بالنار، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب وتحريقها، فقطع المسلمون قطعا ذريعة، فسألته ثقيف أن يدعها لله عز وجل والرحم، فتركها لله عز وجل والرحم. ونادى مناديه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فخرج إليهم 23 رجلا فيهم أبو بكرة، تسول حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليها، فكناه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكرة، فاعتقهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يموينه، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. في الحاشية 1 فتح الباري 2 لم تكن الدبابة كدبابتنا اليوم، وإنما كانت تصنع من الخشب، كان الناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في أصل الحصن لينقبوه وهم في جوفها، أو ليدخلوا من النقبات. 3 صحيح البخاري. ولما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وبسكك الحديد المحمى، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، استشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، فقال لهم تعلمون في الجحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس إنا قافلون غدا إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يضحك. ولما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وقيل يا رسول الله ادعوا على ثقيف، فقال اللهم اهدي ثقيف وآتي بهم قسمة الغنائم بالجعرانة. ولما عاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكتب الجعرانة بضع 10 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرز ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحد، فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظي، إذن فكان مؤلفة قلوبهم أول من أعطي وحظي بالأنصبة الجزلة. وأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، فقال ابن يزيد فأعطاه مثلها، فقال ابن معاوية فأعطاه مثلها، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياها، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 كذا في الشفاء، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وكذا أعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل، 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس أن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر، فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى ضروه إلى شجرة، فانتزعت رداؤه، فقال أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. في الحاشية 1 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذه من سنامه وبره فجعله بين إصبعيه ثم رفعها، فقال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس، ثم فرضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة. كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة، فإن في الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم، فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آمنة، فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له. يوجد تعليق في الكتاب على هذا الكلام وعلى هذا التشبيه غير اللائق. الأنصار تجد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذه السياسة لم تفهم أول الأمر، فأطلقت ألسنة شتى بالأعتراض، وكان الأنصار ممن وقعت عليهم مغارم هذه السياسة، لقد حرموا جميعا أعطية حنين، وهم الذين نودوا وقات الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى تبدل الفرار انتصارا، وها هم أولاء يرون أيدي الفارين ملأ، وأما هم فلم يمنحوا شيئا قط. روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الحي الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا. في الحاشية كلمة لمحمد الغزالي في فقه السيرة. وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. ووجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتفرقوا قدوم وفد هوازن. وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما، وهم 14 رجلا، ورأسهم زهير بن صرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الرضاعة، فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، وأدلوا إليه بكلام ترق له القلوب، فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال إذا صليت الغداء صلاة الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المؤمنين، نستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى الغداء في الحاشية واحد ابن هشام روى مثل ذلك البخاري وتابع، فلما صلى الغداء قالوا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خبرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال إنا لا نعرف ما رضي منكم ممن لم يرض، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، ولم يتخلف عنهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم، ثم ردها بعد ذلك. وكسى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السبي قبطية، العمرة والانصراف إلى المدينة. ولما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل معتمرا منها، فأدى العمرة وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة، بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد. وكان رجوعه إلى المدينة ل6 ليال بقين من ذي القعدة سنة 8 هجرية. قال محمد الغزالي لله ما أفسح المدى الذي بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج الله هامته بالفتح المبين، وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ 8 أعوام. لقد جاء مطاردا يبغي الأمان، غريبا مستوحشا ينشد الإلاف والإناث، فأكرم أهله مثواه وآووه ونصروه وتبعوا النور الذي أنزل معه، واستغفوا بعداوة الناس جميعا من أجله. وها هو إذا بعد 8 أعوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجرا خائفا لتستقبله مرة أخرى، وقد دانت له مكة وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها فأنهضها ليعزها بالإسلام وعفى عن خطيئاتها الأولى. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في الحاشية فقه السيرة، وانظر لتفصيل هذه الغزوات فتح مكة وحنين والطائف وما وقع خلالها، زاد المعاد وابن هشام وصحيح البخاري، باب غزوة الفتح وحنين وأوطاس والطائف وغيرها، وفتح الباري. غزوة تبوك في رجب سنة 9 هجرية. إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل، لم يبق بعدها مجال للريبة والظن في رسالة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند العرب، ولذلك انقلب المجرى تماما ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما سيظهر ذلك مما تقدمه في فصل الوفود. ومن العدد الذي حضر في حجة الوداع وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام سبب الغزوة، إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر، وهي قوة الرومان، أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان. وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض كان بقتل سفير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني، حين كان السفير يحمل رسالة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى عظيم بصرى، وأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم. ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب في استقلالهم عن قيصر ومواطئتهم للمسلمين، إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب. فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليها، وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. ونظرا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم، وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة. الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان، وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتسورهم كل حين، لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان. ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب، فقد كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آل من نساء شهرا في هذه السنة التاسعة الهجرية، وكان هجرهن واعتذر عنهن في مشربة له، ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر، في بدايته فظنوا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلقهن، فسرى فيهم الهم والحزن والقلق. يقول عمر بن الخطاب وهو يروي هذه القصة: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر، وكانا يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فإن صاحب الأنصاري يدق الباب فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أزواجه الحديد. وفي لفظ آخر أنهم قالوا: وكنا تحدثنا أن آل غسان تناعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو، ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم، فقلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نساء الحديث. وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان، ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة إخبار إعداد الرومان، فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كل الميادين، هو أنه لا يوجل من سلطان على ظهر الأرض، في الحاشية واحد صحيح البخاري 2 نفس المصدر، أتابع: بل يذيب كل ما يعترضه في طريقه من عوائق، برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله، ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر في صورة مسجد، وهو مسجد الضرار، أسسوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وعرضوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يصلي فيه، وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم، ولا يلتفت إلى من يرده ويصدر عنه، فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج. ولكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة لشغله بالجهاز، ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله سبحانه وتعالى، حتى قام الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهدم المسجد بعد القفول من الغزو بدل أن يصلي فيه. الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان، كانت هذه هي الأحوال والأخبار التي يواجهها ويتلقاها المسلمون، إذ بلغهم من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيأ جيشا عرمرما قوامه أربعون ألف مقاتل، وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم، وأنه أجلب معهم قبائل لخمة وجذامة وغيره أعيد وأنه أجلب معهم قبائل لخمة وجذامة وغيرهما من منتصرة العرب وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء، وهكذا تمثل أمام المسلمين خطر كبير زيادة خطورة الموقف. والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيض الشديد، وكان الناس في عسرة وجدب من البلاغ وقلة من الظهر، وكانت الثمار قد طابت، فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي كانوا بعيد من الزمان الذي هم فيه. ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة والطريق وعرة صعبة. الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقرر القيام بإقدام حاسم، ولكن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله، إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه وتزحف إلى المدينة، كان له أسوأ الأثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة المسلمين العسكرية. فالجاهلية التي تلفظ نفسها الأخير بعدما لقيت من الضربة القاسمة في حنين ستحيا مرة أخرى، والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين بخناجرهم من الخلف في حين تهجم الرومان بحملة ضاربة ضد المسلمين من الأمام، وهكذا يخفق كثير من الجهود التي بذلها هو وأصحابه في نشر الإسلام، وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة، تذهب هذه المكاسب بغير جدوى. كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعرف كل ذلك جيدا، ولذلك قرر القيام مع ما كان فيه من العسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان. ولما قرر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الموقف أعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورع بغيرها، ولكنه نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة كاملة وحضهم على الجهاد، ونزلت قطعة من سورة براءة تثيرهم على الجلاد وتحثهم على القتال، ورغبهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بذل الصدقات وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله عز وجل. المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو، ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله، فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية، ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض إلا الذين في قلوبهم مرض وإلا ثلاثة نفر، وحتى أعيد وإلا ثلاثة نفر حتى كان يجيء أهل الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليخرجوا إلى قتال الروم، فإذا قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كما تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات، كان عثمان بن عفان قد جهز عيرا للشام 200 بعير بأقطابها وأحلاسها ومئتا أوقية، فتصدق بها، ثم تصدق 100 بعير بأحلاسها وأقطابها، ثم جاء 1000 دينار فنثرها في حجره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير ومئة فرس سوى النقود، وجاء عبد الرحمن بن عوف 200 أوقية فضة، وجاء أبو بكر بماله كله ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله، ونعم بالله ورسوله، نعم المولى ونعم النصير، وكانت 4000 درهم، وهو أول من جاء بصدقته، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة كلهم جاءوا بمال، وجاء عاصم بن عدي 90 وثقا من التمر، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرهما، وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخوات، ولم يمسك أحد يده ولم يبخل بماله إلا المنافقون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. الجيش الإسلامي إلى تبوك. وهكذا تجهز الجيش، فاستعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقيل سباع بن عرفطة، وخلف على أهله علي بن أبي طالب وأمره بالإقامة فيهم، وغمص عليه المنافقون فخرج فلحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرده إلى المدينة وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ثم تحرك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك، ولكن الجيش كان كبيرا 30,000 مقاتل، لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط، فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، فكان 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا، وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم. جامع الترمذي مناقب عثمان بن عفان في الحاشية متابع حتى تورمت شفاههم واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كرشه من الماء، ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة. ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر ديار ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي وادي القرى، فاستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها ناقة صالح عليه السلام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.